Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. مرحبا. تصعيد على الجبهة الإسرائيلية اللبنانية. صفارات الإنذار دوت صباح اليوم في أكثر من 25 مستوطنة بالجليل الأعلى، وهضبت الجولان السورية المحتلة بعد أطلاق صواريخ ومسيرات من جنوب لبنان. غدا أعلن حزب الله قصف مقار عسكري إسرائيلي عبر الحدود بأكثر من 100 صاروخ ردا على مقتل قيادي بارز في صفوفه. الحرب على غزة. حركة حماس تعلن أنها تبادلت مع الوسطاء بعض الأفكار الهادفة لإنهاء الحرب، وإسرائيل تؤكد أنها تجري تقييما لهذه الملاحظات على الاتفاق الهادف إلى الإفراج عن الرهائن على أن تبلغ ردها للوسطاء. في المغرب، انطلاق الحملة التواصلية الخاصة بالإحصاء العام للسكان والسكنة 2024 مع الكشف عن الهوية البصرية والشعارات التي تتضمنها. انتخابات تشريعية اليوم في بريطانيا، يتوقع أن تأتي بحكومة من حزب العمال بعد 14 عاما من حكم المحافظين. في أستانا عاصمة كازاخستان، انطلقت اليوم أشغال قمة منظمة شانغاي للتعاون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أنها ستروج لنظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب. الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم قصف مواقع أطلقت منها صواريخ في جنوب لبنان بعدما عبرت عدة مقذوفات الحدود، وأكد إطلاق صافرات الإنذار من هجمات صاروخية وجوية على امتداد الحدود الشمالية مع لبنان وفي مرتفعات الجولان. وانطلقت الصافرات 17 مرة على امتداد 90 دقيقة من نهاريا غربا حتى الجولان المحتل، فيما أعلن حزب الله استهداف مقار عسكري إسرائيلي عبر الحدود بأكثر من 200 صاروخ من مختلف الأنواع. غدا إطلاقه أكثر من 100 صاروخ على مقار عسكري إسرائيلي ردا على مقتل قيادي بارز في صفوفه محمد نعمت ناصر، الذي قتل في غارة على سيارته في صور، وهو ثالث قيادي كبير يقتل في جنوب لبنان منذ بدء التصعيد قبل نحو 9 أشهر على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة. هذا تقرير مراسلنا في لبنان خلدون زين الدين.
منسوب التوتر يرتفع على الجبهة الجنوبية اللبنانية. قائد وحدة عزيز محمد نعمي ناصر الحاج أبو نعمي قتل بغارة إسرائيلية. هو الاغتيال الثاني الكبير في أقل من شهر، اغتيال يستهدف قائدا بارزا جديدا بعد اغتيال قائد وحدة نصر أبو طالب يونيو الماضي. أبو ناصر قائد وحدة عزيز، الوحدة هذه المسؤولة عن القطاع الغربي بأكمله في جنوب لبنان، إلى جانب وحدتي بدر ونصر المكلفتين بالقيام بعملية عسكرية ضد إسرائيل. حزب الله نعى الحاج أبو نعمي رسميا شهيدا قائدا، وهو لم يطلق هذا اللقب سوى على القياديين وسام الطويل وأبو طالب. رد الحزب صاروخي ميداني، وفي السياسة يترجم تصعيدا النائب عن حزب الله حسن فضل الله.
المقاومة ستزيد من وتيرة ضغطها على هذا العدو.
اللبناني قلق، كل يوم غارات وقصف وخرق لجدار الصوت على علو منخفض. في البقاع اللبناني قلق.
أنا من غرب بعلبك وصار مستهدفين أكثر من مطرح عنا، يعني انضرب عنا كذا محل ببقاع البقاع مش بس بالجنوب، وصراحة تأذوا كتير ناس.
وفي المعيشة قلق.
الخوف هو على مسار البلد في حال توسعت ركعة الحرب، لوين معقول نوصل بدولة نظام الاقتصادي والمالي والمصرفي منهار.
الحرب تبقي اللبناني منشغلا بالمتابعة. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
وتتواصل الحرب على غزة في يومها 72 بعد 200، عشرات الألاف يفرون من جنوب القطاع مع استمرار القصف الإسرائيلي في حركة نزوح جديدة بدأت الاثنين من المناطق الشرقية في رفح وخان يونس، مع فرار العائلات بحثا عن ملجأ بين الأنقاض والدمار. وحماس أعلنت أنها أرسلت إلى الوسطاء القطريين بعض الأفكار الهادفة إلى إنهاء الحرب، وقالت في بيان لها أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أجرى خلال الساعات الأخيرة اتصالات مع الوسطاء في قطر ومصر حول الأفكار التي تتداولها الحركة معهم بهدف التوصل إلى اتفاق يضع حدا للعدوان في قطاع غزة. وإسرائيل أكدت أنها تجري تقييما لملاحظات حماس على الاتفاق الهادف إلى الإفراج عن الرهائن على أن تبلغ ردها إلى الوسطاء. للتعليق معنا من جنين دكتور رائد أبو بدوية أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية.
هناك عاملين أساسيين يجب النظر إليهما. العامل الأول هو الحراك الشعبي الإسرائيلي في داخل الشارع الإسرائيلي اللي قاعد يزداد أكثر وأكثر، واللي هدد أن يكون شهر 7 هو أكثر الأشهر ضغطا على الحكومة الإسرائيلية، وتحديدا تهديدات في الخروج إلى الشوارع للمعارضة السياسية وأهل الأسرى، وحتى تهديدات تصدر من نقابة العمال الإسرائيليين لإعلان الإضراب. العامل الثاني، منذ انحلال ما يسمى مجلس الحرب الإسرائيلي أصبح الجيش والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية المشبك يتولى إدارة الأمور أكثر وأكثر ويؤثر أكثر وأكثر في القرارات السياسية. وتقديرات الجيش الإسرائيلي وتقديرات الشبك المرحلة حالية هي مواتية جدا لإتمام صفقة أسرى، خاصة أن الجيش أعلن عن قرب انتهاء المرحلة الثانية من الحملة العسكرية في ظل عدم تحقيق هدف عسكري، في ظل عدم الإفراج عن الأسرى بالطرق العسكرية، في ظل حالة الضغط والاستنزاف في الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. يظهر نوع من الانقسام والخلاف ما بين المؤسسة السياسية والمستوى السياسي في إسرائيل والمؤسسة الأمنية.
في المغرب بإذن من أمير المؤمنين الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، يعقد المجلس دورته العادية 33 غدا الجمعة وبعد غد السبت 5 و6 من يوليوز بالرباط. وأمس انطلقت الحملة التواصلية الخاصة بالإحصاء العام للسكان والسكنة 2024 مع الكشف عن الهوية البصرية والشعارات التي تتضمنها وتعبر عن القيم المرجعية التي اعتمدتها. وأشار المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي إلى أن هذه الهوية البصرية مصحوبة بشعارات بما في ذلك الشعار الذي اعتمد خلال إحصاء العام 2014، وهو قيمة بلادنا سكانها، نظرا للحقيقة الأبدية التي يعبر عنها، مضيفنا أن هذا الشعار يستكمل في النسخة 7 من الإحصاء بعبارة غدا بين أيدينا، والتي تتوافق بصورة أكبر مع الحملة التواصلية. وأعمال الخرائط مكنت من تقسيم التراب الوطني إلى حوالي 38 ألف منطقة إحصاء. وفاء التوزري.
في إطار التحضير للإحصاء العام للسكان والسكنة، قامت المندوبية السامية للتخطيط بإنجاز عمليتين خرائطيتين، همت العملية الأولى الأسر والبنايات والمساكن، فيما شملت العملية الثانية المنشآت الاقتصادية عن طريق استعمال نظام متنقل للمعلومات الجغرافية مزود بصور الأقمار الاصطناعية عالية الدقة. المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي أكد أن المرحلة التحضيرية للإحصاء اكتملت بتحضير الاستمارة والمسح الخرائطي لكافة التراب الوطني.
مرحلة تحضيرية لا في ما يخص الاستمارة اللي غادي تعرض على الأسر، ولا في ما يخص المسح الخرائطي لكافة التراب الوطني من أجل تجزئة التراب الوطني، تهدف إلى جعل الإحصاء إحصاء شاملا لا يستثنى منه أحد.
العملية الخرائطية الأولى مكنت من تقسيم مجموع التراب الوطني إلى حوالي 38 ألف منطقة إحصاء. هذه العملية الخرائطية مكنت المندوبية من التوطين الجغرافي لأزيد من 4 ملايين بناية بالوسط الحضري وحوالي 34 ألف دوار بالوسط القروي. أما العملية الخرائطية الثانية فهي ساهمت في بلورة خريطة مرجعية جغرافية للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عملية مكنت من التوطين الجغرافي لأزيد من 1,300,000 مؤسسة اقتصادية نشيطة، بالإضافة إلى أزيد من 1,000 سوق أسبوعي نشيط، أرقام ستبرز توزيع الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى توفير معلومات مفصلة حول هياكل وخصائص القطاعات الاقتصادية على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي.
إلى بريطانيا الآن، حيث يتوجه اليوم أكثر من 46 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 650 عضوا في مجلس العموم الغرفة السفلى للبرلمان، في انتخابات يتوقع أن تأتي بحكومة من حزب العمال بعد 14 عاما من حكم المحافظين، الذي شهد تعاقب 5 رؤساء وزراء من بينهم 4 اضطروا للاستقالة. ومنحت موجة الاستطلاعات الأخيرة أغلبية كبيرة لحزب العمال بزعامة كير ستارمر رئيس الحكومة القادم وهزيمة قاسية لحزب المحافظين الذي انخفض تأييده إلى مستويات غير مسبوقة، والمقاعد التي من المتوقع أن يفوز بها ستظل أقل عددا في تاريخ الحزب الممتد لنحو 200 عام في خوض الانتخابات البريطانية. نفتح الخط لمراسلنا في لندن حميد الأزهري.
انتخابات يصفها كثيرون بالتاريخية، وذلك لأن استطلاعات الرأي تشير إلى أنها ستضع نقطة نهاية لحكم دام 14 سنة تحت لواء المحافظين. حزب العمال قادم كما يقول زعيمه كير ستارمر.
نقاتل من أجل الحصول على كل صوت وسنستمر في القتال. التغيير سيحدث فقط إذا صوت لصالحه الناس.
لكن زعيم حزب المحافظين ريشي سوناك ما يزال يدافع حتى اللحظات الأخيرة.
أعلم أن كثيرا من الناخبين لم يحسموا أمرهم بعد. أتفهم إحباطكم مما حصل في الماضي، لكنني أدعوكم للتفكير فيما يعنيه فوز العمال بالنسبة لأسركم.
بطل البريكسيت وزعيم اليمين هنا نايجل فراج أيضا يخوض غمار هذه الانتخابات.
سنحصل على الملايين من الأصوات وسنحصل على بعض المقاعد. إذا حصلنا على أكثر من هذا فسيكون الأمر رائعا.
14 سنة إذن يتذكر الناخبون أن بلادهم عاشت فيها تقشفا واستفتاء في اسكتلندا وطلاقا مع الاتحاد الأوروبي. خلالها أيضا خسر العمال 4 انتخابات عامة متتالية، وهم يدركون جيدا أنهم إذا صدقت استطلاعات الرأي سيرثون بعد فوزهم تركة ثقيلة من ناخبين قلقين وأوضاع اقتصادية قاتمة. لميديا حميد الأزهري، لندن.
في عاصمة كازاخستان أستان انطلقت اليوم أشغال قمة مجموعة شنغاي للتعاون بانضمام دولة جديدة للمجموعة هي بيلاروسيا، لتصبح العضو العاشر في المجموعة الإقليمية التي تقودها الصين وروسيا. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في افتتاح الجلسة العامة أن المشاركين في القمة سيشددون في الإعلان الختامي على التزامهم بإقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب وعادل يستند إلى الدور المحوري لمنظمة الأمم المتحدة والقانون الدولي وتطلعات الدول صاحبة السيادة لشراكة تقوم على الفائدة المتبادلة. نتابع تعليق وائل عواد المحلل السياسي وخبير الشؤون الآسيوية من نيودلهي.
لا شك بأن هذه القمة هامة جدا، خاصة وأن الآن بيلاروسيا تنضم إليها لتصبح هذه المنظمة من أقوى المنظمات في العالم بعد حلف الناتو، أي بمعنى أنها تضم نصف سكان العالم. كذلك الأمر المنتجات الضخمة والناتج الإجمالي لهذه المجموعة ضخما جدا، وأيضا التعاون الأمني الإقليمي. هذه القمة تأتي في ظروف استثنائية، خاصة مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات في الشرق الأوسط، والدور التركي أيضا المحاول في حل الخلافات مع سوريا، وأيضا محاولة تركيا لحل الأزمة الروسية الأوكرانية. لكن المشكلة الأساسية أن روسيا لا تثق بتركيا أنه يقدم دعما عسكريا عن طريق حلف الناتو إلى أوكرانيا، والمسيرات التركية موجودة، يدفع بالرئيس الروسي إلى نوع من الحيطة والحذر في التعامل معه، لكن لا يمكن التخلي عنه لأن تركيا الجيوسياسية لها أهمية بالغة في هذه الملفات، إن كانت الحرب الروسية وإن كانت الحرب في الشرق الأوسط وغيرها من الحروب على خلفية هذه المنظمة التي تحاول الآن رسم معالم جديدة لعالم متعدد الأقطاب.
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.